بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز ابن باز الخيرية أن تقدم لكم هذه المادة.
الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا باغي الخير أقبل. شهر رمضان
شهر الصيام والقيام شهر العشر والنار شهر يفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم
رمضان
تغل فيه الشياطين
شهر رمضان
شهر يفتح فيه أبواب الرحمة شهر ينادي فيه منادي يا باغي الخير أقبل
شهر رمضان
لله القرآن والإكثار من تلاوته هذا شهر الصيام وهو شهر القرآن فيشرع للمؤمن الإكثار من قراءة القرآن من تجبر والتعقل ليلا ونهارا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
للصائم فرحتان
للصائم فرحتان
فرحة
عند فطره فرحة طبيعية وفرحة شرعية فرحة بما شرع الله ولا ما أحبه الله
وفرحة
عند لقاء رب ما يحصل من الأجر العظيم والثواب الجزيل
أحكام وتوجيه
يجب المسجد الذي يقبل قلبه فيه ويخشعه فيه لأن قد يكون المسجد الآخر لا يحصل به لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة أنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد أناما يطمئن إليه ويخشع فيه صلاته وقراءته لا يلزم ذلك
سؤال
ما هي السنة وهل الأفضل وما رأيكم أحسن الله إليكم
وإجابة
أما بعد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين فظن بعض الناس أن هذه الأرض تؤدى بسلام واحد ليس الأمر كذلك وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى
توجيهات تربوية
المؤمن يحاسب نفسه ويجاهد على الله ويتقرب للأعمال الصالحات مع إمساكه للطعام ويصوم عن الطعام والشراب ويصوم عما حرم الله عليه ويحذر ولهذا يحرم في لقاء ربه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الإصدار الرابع عنوان هذه المادة الجواب الصريح عن أسئلة التراويح نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله والآن نترككم مع هذه المادة
السؤال الأول هو ما هي السنة في عدد ركعات التراويح وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعلى بالتحديد ركعات معينة وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يصلي من كل اثنتين ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة تكثر لهم ما قد صلى فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر خبر معنى الأمر صلوا في الليل مثنى مثنى معنى مثنى مثنى يسلم كل اثنتين يسلم بواحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم منهم بثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عنها أيضا الصحيحين ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل 2 كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم أنه عليه السلام كان يسلم كل 2. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 يسلم بكل 2 ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد، هذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار ب13 أو ب11. والأفضل 11، وإن أوتر ب13 فهذا أيضا سنة وحسن. وهذا العدد أرفق بالناس، وأمر الإمام على الخشوع ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا الصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صلوا بعمله 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن أمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعله اللهم صل عليه وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد وصل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا، ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه رادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، فالسنة والواجب أن يصلي 2 2. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر مناه الأمر. ولو أوتر ب5 جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول أو في الثامنة الشهر الأول ثم يقوم يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام
قبل أن يسلم،
قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس الثامنة الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام.
ورود العاشر ركعة
على واسف يعني. نعم،
إذا كانت إحدى عشرة ركعة إذا جلت في العاشرة مثلا
ما أعلم أنه ورد في هذا الشيء سردها، كان يسرد كل اثنتين ولم يسردها. الذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد تسعا وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة. أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا رواية.
نعم.
إذا ثبت في شيء من الطرق أنها سردها جاز ذلك.
إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هناك من يريد أن يذهب لا يتابع.
لا هو ما تقدم. الأفضل أن يسلم بكل اثنتين.
بكل اثنتين.
هذا هو الأفضل. هذا هو الصواب. يسلم بكل اثنتين ويتم واحدة. لما تقدم حاجة له. صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى نفسه صلى ركعتين مثل له أصلا. هذا هو الأفضل. وهو يرفق بالناس ايضا، لان بعضهم قد يكون لحاجات يحب ان يذهب بعد ركعتين او بعد صلاه التسليمتين او بعد صلاه التسليمات. فالافضل والاولى بالامام ان يصلي اثنتين اثنتين ولا يصلي خمسا او سبعا، واذا فعل بعض الاحيان لبيان السنه فلا باس بذلك.
احسن الله
والله ولي التوفيق. نعم
احسن الله اليك. اذا اراد ان يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك
مشروع؟ لا ينبغي، أقل حالة كراهة.
نعم.
لأنه ورد ما يعني تشبيهها بالمغرب، يسردها سردا ثلاثا من سلام واحد وجلسة واحدة
بدون جلوس
بعد المغرب الثاني. نعم.
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا.
نعم
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا، لو صلى بعض الليل 11 وفي بعضها صلى 13 ما في شيء. ولا سأل فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل.
أحسن الله.
لكن إذا اقتصر الأحد عشر لتثبيت السنة ولعلم الناس صلاة حتى لا يظنوا أنه ساهي هذا فلا حرج.
أحسن الله. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا، السنة ليس مع الإمام ولا صلاة 23. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، بقية ليلة. الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك. هذا هو الأخوة، يتابع الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف. و 23 فعلها عمر رضي الله عنه الصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، سنة الخلفاء الراشدين.
أحسن الله. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
نظر الله أعلم، لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعيد بذلك على الخشوع في صلاته، يرتاح في صلاته، اطمئن قلبه، لأن ما كل صوت مريح. فإذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيها، بل قد يشرع على هذا ويجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين. فإذا كان قصد بذهابه إلى مسجد بعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك وليخشع في الصلاة، لا لمجرد الهوى التجول لا، لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد أصول الصلاة. ثم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم منك أصد أيضا خطوات، هذا أيضا نأخذ من صالح. نعم
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأسا، لا أعلم هذا بأسا، وإن كنت يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قد يذهب إلى المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. فأنا أرجح أنه حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله. لو واسع لو انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا، إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الديانة وغيره. لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكسير مصليه بأسبابه، إذا صلى فيه كبر مصليه بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ليس عندهم من يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحصل لهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه ومن غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة، كل هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح، وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي يستحب أن يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل بجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس، ولو ما ختم ولو ما القى إلى نصف القرآن أو ثلث القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا. فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كل يختم. فإذا ختم بهم بدون مشقة وأسمعهم القرآن كل هذا حسن.
أحسن الله. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المدارسة، يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يريده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة، لأن هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد بين الله ومن الرسول. فجبريل لا بد يفيد النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاله هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وليس المقصود أن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبريل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة ألفاظه، من جهة معانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله، يستفيد ويأتي من عند الله عز وجل.
أحسن.
وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كان في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفادة أكثر من المدارسة. وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة أنها عمل صالح حتى ولو بغير رمضان، عمل صالح يعني فيه فائدة لكل منهما، فلو كانوا أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ونشطه. وقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء
كذلك أشجع له وأنشط له مع إضافة الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة،
لأن فيه فائدة إفادة لهم، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولذلك كان الحافظ رحمه الله يحب من يؤمهم يقول له أنه يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جزء عمل السلف محبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة الختم.
أحسن الله إليك. ثم إذا تحقيق قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا أعلم شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة.
فإذا رأى أن المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأن أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءة أيضا.
نعم.
فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو بعض الليالي ما فيش ما لا نوم فيه الأمر واسع الحمد.
مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح،
هذا أمر مطلوب في جميع صلاة التراويح وفي الفرائض.
في الفرائض
يعني جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أمن الناس أيهما أمن الناس فيخفف، فإن فيهم الضعيف الصغير الكبير ذا الحاجة، فالإمام يراعي المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان العشر الأخيرة. ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على النجي وعلى الحضور، فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم الصلاة ولو باختصار ولا بعدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنك تطول علينا، يعني حد أو ضابط
للعبرة بالأكثرية والضعفاء. كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من ضاع من ضعفها مرضى أو كبر سنه فإنها أحرج في ذلك. وإذا كان فيهم ضعيف مرضى أو كبار السن ينبغي للإمام أن يستحضر من هذا في حديث عثمان بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهما، في الحديث الآخر فإن ورائه الضعيف والكبير كما تقدم. المقصود به الراعي، راعي الضعفاء في من جهة تخفيف القراءة وركوع السجود، وإذا كانوا متقاربين راعي الأكثرية.
أحسن الله. يعني النافلة والفريضة سيان.
نعم لكن الفريضة أهم، الفريضة أهم لأن فيها النص. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولأن واجب على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما رضوا.
أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطويل القراءة فيها وتطويل الركوع والسجود؟
كلها تسمى قيام رمضان، صلاة رمضان كلها تسمى قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفي الرغم ما تقدم من النبي، إذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما. ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنها تحيا، الرسول كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرعت الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران ركعته واحدة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها، كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويقر أهله وأشد بعزر عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني فتخص العشر الأواخر بمزيد من
الثواب ومزيد من الأجر. نعم. ولأن فيها الليلة المباركة فقدر. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لها؟
هذا من أشهر عند السلف.
نعم.
تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، يعني بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا، تسمية التراويح من أجل استراحتها. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟
لا أعلم بهذا أصلا، لا أعلم بهذا أصلا، من أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخرج ولا يأخذ المصحف ويضعه يمينه ولا شماله كما هو السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائب يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع، وأخذه المصحف يسألوا عن هذه السنة، ثم قد يسألوا قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات ومع سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك في السنة وأن يستمع ويرصد ولا يستمع المصحف، فإن كان عنده علم رد عليه فتح على الإمام وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قلت أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما أضر ذلك غير الفاتحة، من أضر الفاتحة خاصة، أما الفاتحة فيها ركن لا بد منها، ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما أضره ذلك إذا لم يكن الله من ينبههم. نعم
أحسن الله إليك. لكن إذا لم يكن ذلك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف،
لا أسهل لو كان واحد، سهل أسهل،
نعم
لو كان واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به، أما كل واحد يأخذ المصحف فخلاف السنة.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا قراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ،
لا بأس بها، الراجح في خلاف من العلم لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان يحفظه ضعيفا، قراءة المصحف إنه مصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. قد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عائشة رضي الله عنها كان أنه كان مولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل
جوازها،
لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إنما الأولى قراءة من الحافظ،
ما إذا تيسر فهو أولى، لأن فيه أجمع، لأنه أجمع القلب وقلب العبث يعني المصحف يحتاج إلى طبع ورافع وتفتيش الصفحات يصرح لنا الحاجة، فإذا استغنى عنه فهو أفضل.
أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحنون أو لا يقيمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن
لهم؟ تجويد سنة، لأن من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة، وتجويد نقل من النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء كله يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في إخراج الحروف على وجهها، تقييم مضخم وتقييم مرقق مد ممدود على مد غير ممدود والإدغام ما يدغم والإخفاء ما يخفى، كل هذا من باب تحسين القراءة وهو مطلوب مستحب وليس بالواجب، الواجب أن يقرأ كما يقرأ العرب ليس فيه تكلف، لكن إذا سار على الطريقة المعروفة التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف لكن يتحرى القواعد المعروفة من تلاوته ولا يعجل ولا يطول تقبيلا يعتبر تلحينا وتبغيض الحاجة إليه، بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحذر أو بالترتيب، لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب، ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم،
كلام جزئي،
كلام جزئي،
نعم ما نسب به ما أعلم على الدليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة كمال التلاوة، أما أن يلزم أن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم، أما يظهر أنه لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومفخم مرققا هذا محل نظر ولا أعلم عليه دليلا. نعم
أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها،
يعتني بها ومن مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد، نعم من دون يتخلف.
مسألة العناية بالوقت والابتداء
كل هذا مطلوب حسن، لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي ترون؟
أنا نصحت كثيرا من التصالح أنصحهم الحذر من هذا الشيء، وأن لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين والقارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله، يحرص على أن لا يسمع صوته، وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء. ينبغي في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختيار، بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معهون عنه، لكن بغير اختيار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته عزيز كعزيز المجرم من المكاء. جاء عن عمر أنه كان يسمع نهيه وراء الصفوف. جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معناه أنه يرفع صوته في البكاء ويشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. إذا غلبه البكاء من غير قصد قد يحرص على أن لا يشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحرم التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما استطاع، وليحرم من الرياء في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين، فيتأثر المسجد كليا.
إذا كان بغير اختيار معلش.
نعم.
ما أقول أنا الحمد لله. يعني يبقى إذا زعجه شيء ويبقى كان من خشية الله معلش.
أمر يعني محمول.
أمر محمول وليس اختياره.
يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط.
صحيح. ولا يرفع صوته مهما أمكن. وإذا غلب فهو معفون.
لكن لو زال الأمر وصار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له الشهيد.
ما أعلم شيء، إذا كان هو باختياره ما أعلم شيء، إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا، وأن يكون قصد الرياء أو السمعة نحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء فالأمر قهرة، الظاهر لا حرج عليه، والغالب أنه لا يقهر على هذا، الغالب أنه يستطيع أن يتحكم
بها
الناس ويتحكم.
أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر، وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضها ثلاث مرات أقل أو أكثر؟
لا أعلم هذا، لا أعلم هذا بأس لقصد حث النفع الخشوع والتدبر والاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانه عباده وان تغفر لهم فانك انت العليم الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء، بل لقصد صالح وقصد خشوع قلبه وخشوع من وراءه فلا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك قد يزعجه من احسن من الاصوات يعني مزعجه فتكن ذلك او لا، هذا لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب الا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرت إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أو لا.
أحسن الله إليك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا ليس باختياري، قد الناس تتحرك الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرص أن يخشع في قراءته. أعظم ما أخشى في القراءة فيه دعاء، في خشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن خشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي أن تكون عنايته في القراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعاقب على خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال عبد الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إن أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئناك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت إليه وقال فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تبكيان، يعني يبكي وظاهره أنه البكاء ليس في صوته، فإنما عرف ذلك بوجود الدمع، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير سمع لصوته عزيزا ارتكاز المزيء من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
احسن الله اليكم. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء؟
لا شك ان كلام الله اولى وان كان في القراءه من اسباب الاجابه ايضا، لكن الامور بيد على يد الانسان.
نعم
الامور ليس بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا اخشع عند هذا. وقلوب يد الله والذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند وجود الاسباب، لكن المؤمن يتحرى الاسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته كلام الله سبحانه وتعالى.
مساله التكلف بالبكاء بالنسبه للامام وما ورد في السنه من الامر بالتباكي، ثبوت ذلك حفظ الله
عنه. ورد في بعض الاحاديث لن تكون فتباكي، ولكن لا اعرف صحته، رواه احمد بما لكن لا اعرف الان صحه الزياده فهي لن تكون فتباكي، لان مشهور عند على لسان العلماء، ولكن يحتاج الى مزيد عنايه يعني لا اعرف الان هذا سنده.
احسن الله. التكلف اذا بالنسبه للبكاء للامام لا ينبغي ان يتكلف البكاء مثلا؟
لا الاظهر عدم التكلف، الاظهر لا يتكلف، بل متى حصل البكاء بل يجاهد نفسه ان لا يزعج الناس فيكون بكاء خفيف ليس فيه زعل لاحد حسب الطاقه وحسب الامكان.
نعم احسن الله اليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتاثر او قد يصطنع التاثر، يكون هناك خشوع غير صادق
مثل ما تقدم، هذا يبني على ثبوت وتباكي، انتمتت فلا باس، وانما يظهر الان ما اذكر عن ثبوتها ويقول بعض اني ان في السند شيئا من الكلام فلا اعلم نراجع ان شاء الله.
نعم احسن الله اليكم. هنالك ايضا ما يتعلق بالايات الاخرى مثل الايات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، ام انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما يتعلق بايات الجنه والنار والوعد والوعيد؟
ما اعلم بهذا شيء مفصلا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وايات الصفه لا شك انها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قول الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام واستوى على الأرض في ليل نهار طول حديثا الآية، حينئذ تدبرها هذا ما يسبب البكاء من حسن الله جل وعلا، وهكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو عنه يشهده الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز المركب سبحان الله من رسول الى اخر السوء، كل هذه الايات مما تسبب البكاء لتذكره عظمه الله وكمال اسمائه وكمال احسان الى عباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما تسبب البكاء، فتدبر للايات التي فيها اسماء الله وصفاته مهم جدا كتدبر للايات التي فيها الجنه والنار وفيها ذكر الرحمه والعذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية الوعيد استعاذ، وإذا مرت بآيات الوعد دعا، وروى ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الدعاء عند آيات الرجاء والدعوة عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه سماحتكم
ما سبق بهذا بحث مع الأوقاف صدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي من أهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى أخذها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة لأن يسمع من الداخل، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى أخذها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة لأن يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ تدرك الدروس ينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، لكن إذا تقاربت تقفل وقفل، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع المانع الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف عمل على مسائل الأئمة. نعم
أحسن لك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج إلى نظر، لأن تراعى فيه المصالح، يعني المصلحة أكبر في قفلها وفي ذلك. إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تتركه، فقد يكون قفلها يضر المعرضة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين بالطرقات ومن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، الأمر سهل، قاعدة من مضار جزئية تغتفر جنب نصائح العامة. إذا كانت النصيحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت النصيحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيب للقراءة؟
هذا جاء في السنة حتى لا تغني بالقرآن تحسين صوته، هو معناه يأتي بها كالغناء، لا معناه تحسين الصوت، يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح ما أذن الله من نبي كأذنه، ما أذن الله من شيء كأذنه من نبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، معناه تحسين تحسين الصوت بذلك، أو معناه ما أذن الله ما استمع الله كأذنه كاستماع، وهذا شيء يليق بالله، استماع يليق بالله لا شبه خلق سبحانه، فالبنت سائر الصفاء يقع في استماعه سبحانه وآذنه من ما يقع في بقية الصفاء على وجه الله بالله سبحانه وتعالى، لا شبه هذا في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء من سائر البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. من هذا قصة أبي موسى الأشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامر آل داود. فلما جاء أبو موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمت، قال أبو موسى لو علمت يا رب أنك لست يغني لحبرته لك تحبيرا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القاضي ويخشع المسلم ويستفيد هذا وهذا. نعم
أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني في الساق، أدري رأيكم في صحة؟
ما أعلم شيء منها، لا أعلم شيء منها، لكن في قصة الخوارج المعروف يأتي في آخر الزمان الضامن حثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يحقق أحدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يبقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه، هذا من عمل الخوارج، فهم يجدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقق المؤمن صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعون له رياء، قد يصنعون له تكلهم منه وبدعة منهم يدعون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم، فلهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل ما يرضي من قتلهم. المقصود أن الخوارج عندهم تكلم وعندهم زيادة تنطع وابتداع، فلهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، ملك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟
ما في حد محدود إلا أن الأفضل أن يقرأ فيها قلم من حلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرأ فيها قلم من حلال، الأفضل أن يتحرى بقراءته الخشوع والترتيل والتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر وتعقل في ختم كل ثلاث حسن. بعض السلف قال إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة لا فرق بين رمضان وغيره، وأن ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر، وقال اقرأه في سبع هذا آخر ما أمره به، ولا يكره من قراءة في غلة من ثلاث ولا يقرأ إلا في رمضان. حل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعجل، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان.
أحسن. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة، وتحدث بعض الأخطاء مثل الإمام يختفي بعض الآيات، بعض توجد في الأشرطة التكبيرات وأصوات وأشياء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
نعم، إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها، بل ينبغي أن يمسحوها في قراءة أخرى سليمة، ولا يعيشوا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام. المقصود ينبغي لهم في مثل هذا أن يشعروا بين الناس إذا ما كان سليما، إذا وجد في تسجيل خلط ينبغي أن يمحوه ويسجل من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم.
يعني أهمية، ترون أهمية العناية في مسألة هذه الأشرطة؟
لا شك أن هذا شيء لازم واجب، وخلال السنة إذا كان فيه قراءة غلط أما في إسقاط آيات أو تحريف لا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مع الإمام إذا تيسر أو مع غيره من يريد القراءة حسن الصدق القرآن سجل قراءة سليمة.
أحسن الله إليك. هنالك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس، إذا حدد مبلغ معين خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة.
تحديد ما ينبغي، كيف يوجد من السلف ينبغي لا يحدد، إذا فعلوه شيء غير محدد من أولى فلا صلاة صحيحة لا بأس إن شاء الله لو حدد، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، ينبغي أن تكون المساعدة لا فيها مشاربة، هذا هو الأفضل والأحفظ كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد استأنس من ذلك الحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على بني عذرا، إذا كان مؤذنا كيف بالإمام؟ المقصود أن المشاربة غير لائقة، لكن إذا ساعدوا ساعدهم جماعة بعينها أجر السيارة التكاسي هذا حسن من دون مشاربة.
أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوقات التأسف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والكافرون وقل الله بالثلاث، لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض الصبح في ترك سورة التنزيل تنزيل سيدة فلا تنسى في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم، وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن لا تركها الإمام بعض الأحيان في الشهرين مرة في الشهرين مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل أن تركها تسبح والكافرون والله في الثلاث في الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون الغالب عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن ثلاث الركعات الأخيرة؟
طيب نحفظها الله عز وجل.
بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر وقل أعوذ برب الناس.
حديث ضعيف، عائشة في ضعيف المحفوظ قل الله أحد. نعم
أحسن. حديث عائشة هذا وجه الضعف؟
لا أذكر الآن لكن سنده ضعيف، لكن ما أذكر أسباب الضعف. نعم
أحسن الله إليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختم القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام.
من يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون مع الختم في صلاة رمضان ولا ينفي هذا نزاعا بينهم، فالأولى في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يقوم بلاد الناس يتحرى الدعوات المفيدة الجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي قنوت تحري كلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد حديث حسن في قنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم وهكذا يدعى في القرآن يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعة يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم. وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف عن السلف وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعناية للسنة يفعلون ذلك تلقاه آخرهم عن أولهم وأئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لنا فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة لكن ماذا ما يفعلهم في خارج الصلاة هكذا في الصلاة الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة ليس الدعاء مما يشرع في الصلاة ليس المستنكر. نعم
أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن هل نقيم أصلا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
نعم لا يكون شيء في هذا لا يكون شيء في هذا
لأن هذا الباب يقيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نص من القرآن أو السنة ربما يفتح إذا بابا آخر.
لا هذا من جزء إجماع السلف إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم ومن جزء الإجماعات التي يدل على السلف الصالح مسلمون لا يجمعون على باطل. فإذا كانت هذه الصفة قد رجع عليها سلف الأمة من عهد الصحابة ولم يعرف لها ممكن فكره ما من أهل العلم معلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب قراءة آية الدعاء آية العذاب آية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. إنما الكلام فيما إذا كان في داخل الصلاة أما في خارج فلا أعلم ماذا عن ذلك من مستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن البحث.
نعم
فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن لا أعلم أن أنكره خارج الصلاة هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم فمن قال إنه منكر فعليه الدليل ليس على من فعل ما فعله السلف دليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة عندما تولى عليه سلف الأمة وسعوا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وجلس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فينبغي يكون هذا من جثرة.
هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟
لأن بعض ما يقرأ المعوذتين إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ يدعو ما يسر في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة المعوذتين القرآن في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس
به
المهم أنه عند قراءة آخر القرآن
دعاء يعني ولو قال
لا السنة لا يطول السنة يقتصد وأن يطول على الناس السنة أن تكون الدعوات محدودة ليس فيها إطالة السوق على الناس لا في الوتر لا في قنوت ولا في دعاء ختم القرآن السنة الإمام أن يتحرى الاقتصاد والدعوات الجامعة وأداء السوق على الناس.
أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع الصلوات من جنس هذا الدعاء
لا قد
مثلا
أنه قد دعا قبل الركوع ولا فات الركوع وإن كان الأكثر قد دعا بعد الركوع لكن هذا الدعاء فلا تقل
الركوع لكن هذا قلت في الوتر أحسن الله عليك
هذا هو الجنس دعاء خلف القرآن لأن أسباب قراءة القرآن أسباب قراءة القرآن بانتهام القلم من ختم القرآن الشيء عند أسبابه يشرع كما أن الوتر يشرع في القنوت عند وتره هو الركعة الأخيرة بعد ما يركع بعد ما يرفع من الركوع مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو مثل في القرآن، لأن نعمة عظيمة أنعم الله بها العبد ومنعها كتاب الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله ينفعه بها تلك القرآن، يجعله من أهل القرآن، يعينه على ذكره وشكره ويصلح قلبه وعمله ويأمنها بعد عمل صالح، كما يدعو في آخر الصلاة عند نهايتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم بدل أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا يدعو في القلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
نعم. لكن المسألة الآن صار هناك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا يبكي فيها قبل الدعاء أسبابه قد يقبل الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، ولم ينتقل المسجد وهي قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم، يرجو أن الله يجيبه ويكون معه.
يعني ترون أنه لا بأس من الانتقال من مكان إلى مكان؟
إذا كان قصد صالح ونية صالح
وتتبع الختمات.
نعم في شيء إذا كان لقصد صالح
كذلك
ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءه وهو معه.
والسفر كذلك إلى مكة والمدينة
لا قرب أوطاء أصلا
من هذا قصد يعني
للعقرة على الإسلام مثل الحرام وهذا قرب ما في شيء صلى الله عليه وسلم ومكن عظيم الدين مع المسلمين لا
حرج في هذا. قد تحصل لك مسألة يعني الحرص على حضور ختمة في أحد الحرمين
ولو يعني حضور خضر مهنة صلاة في الحرمين.
نعم
هو صلاة قد يكون معها عمرة وخير من يجره إلى خير.
نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال تعلق مسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟
لا لا يتحرى على جهة المناسبة في الجامعة، لكن ما علمه النبي الحسن يزيد عليه ما تيسر، اللهم لا يمنع ليت الآخرة يزيد ما تيسر من الدعوة في الجامعة كما قال عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره.
نعم يعني لو أتى بأدعية
لا بأس
من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتد لا يطيل إطالة
يكون شرط ليس فيه إطالة ولا مشقة على الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيك. الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليه.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبعه. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن الذي علمه أن يقول في قنوت الوحيد اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم يكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني، لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدا بالدعاء بالحمد صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا الحديث، وكحديث رواه ابن عبيد صلى الله عليه وسلم راى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي عنه صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه ثم عليه ثم يصلي عنه ثم يدعو ما شاء. هذا الحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة عليه وسلم أمام الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في قنوته يبدأ بالحمد والصلاة عليه وسلم يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء في السجود، وإن كان الصلاة على النبي أمر مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في شيء من الأحاديث أنه قال في السجود لأحمد الله وصلى على النبي مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أكرم في العلم من ربه وأسلام فأكرم الدعاء الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فعظمه في الرب وأن السجود فيه تهيد في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم أن يحيي يستجاب لكم، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء بين السنتين فليدعو بين السنتين رب اغفر لي رب اغفر لي. جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه تعالى قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واغفرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. فيظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان. لكن الدعوات المنقوله التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في امامها الاظهر انها تؤتى بها على ما نقلت والا تبدا بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم لان ذلك لم يجد في النص. ولو بدا الانسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم لم يمانع فيها لا باس عملا بالاصل. ولكن لا اعلم يعني ان احدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه في دعاء الخلق. فالافضل عندي والاقرب عندي انه يبدا فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل. وقد ادركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبداون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولن اعلم الى يوم هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابه هو افضل الخلق بعد الانبياء ما اعلم ان احدا بدا القنوت بهذا الحمد والصلاه والسلام. ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حفظ حجه على من لم يحفظ والله ولي التوفيق. نعم
احسن الله اليكم. كذلك هنالك ادعيه فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل من في السنه.
لا باس ان يدعو الانسان ما تيسر من الدعوات.
نعم.
وان لم تنقل لكن الدعوات ليست صحيحه فلا باس ان الدعاء بها وان لم تنقل. ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا ماثورا لا.
نعم.
ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما علم النبي لما علم المسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه لفين بالمحدث. وفي الله الآخر ثم ليختر من المسألة بما شاء. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم العبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن تعجل دعوتك في الدنيا فإما أن تتخلى في الآخرة وإما يصرف عنه من شيء مثل ذلك. قال يا رب فإذا مكثر قال الله أكبر. هذا قصة دعاء 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 ودل ذلك على أن الله واحد الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته. والحاجات تختلف. فالذي مثلا في حاله الى المال يقول اللهم صلي رزقا طيبا اللهم لحاجتي في مال الحلال. والذي حاجه الى الزواج يقول اللهم يسر لي امر الزوال اللهم اعني على امر الزوال اللهم يسر لي زوجه الصالحه. والذي يحتاج الدنيا يقول اللهم هب لي من الدنيا طيبه اللهم يسر لي زوجه طيبه. والذي في حاجه الى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا. والذي في حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يطلب ربه إذا من أسف تأتيها المسائل التي يحتاجها. والله في هذا واسع الحمد لله.
نعم. لكن العناية بالمأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون
دعاء المأثور أفضل. يعتني الإنسان يدعو به هذا أفضل. لكن الحاجات الأخرى التي تعلق له يدعو فيها بما يناسبه.
تجد الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه يكون هنالك توسع في بيان مثلا امر يدعى طلب الجنه سأل توسع في صفاتها من باب الترقيق او كذلك الاستعاذه من النار صار يصورها من باب التحذير.
نعلم في هذا في ان اذا كان ليس بالتكلف.
نعم.
لكن فجاه ليس بالمتكلف اما التكلف فلا يمر. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من سجع قال هذا سجع كسجع الكهان بحيث يحمل من النار. لكن اذا كان سجع غير متكلف فقد وقع في كلام المسلم وكلام الاخيار. فالسجع غير متكلف لا حرج فيه. وتكرار الدعوات ما يفعله الجنه او النار بالترقيق والحديث القلوب كذلك لا
نعرف الباب. الدعاء الماثور اذا ورد بصيغه المفرد هل يدعو الامام به كما هو او ياتي به بصيغه الجماعه مثلا؟
يدعو بصيغه الجماعه.
اللهم
اهدني من هديت هذا الواحد. اذا كان الامام يقول اللهم اهدنا من هديت اللهم انجنا من النار اللهم ادخلنا الجنه اللهم يسر امورنا واشبه
اللهم
يقدر.
نعم.
لان يدعو نفسه يدعو المامون
نعم
أحسن عليك. مثل أيضا دعاء سيد الاستغفار إذا كان للمرأة، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني.
اللهم إذا دعا فيها على الغرب لأنها عبد لله يتجول في غرب العبد.
نعم
فلا فلم في هذا واسع. إذا قال سواء أمرك فذل عبدك حسن لأنه باب يؤهل معنا.
نعم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك لقاتها خلقتني وأنا أمرك.
نعم
أنا لك. وإن قال وأنا عبدك بمعنى أنها أمته وأنا أمته فلا حرج.
نعم أحسن الله إليك.
يعني حصل على
لفظ نعم نعم الله. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الإتيان بها وذكرها في الصلوات
إذا كان على قصد الدعاء.
نعم
ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إذا تبه على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السنة.
أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل صلاة ما بعد لآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
لا نعمل ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
نعم
هو يصدق عليه أن قام حتى يصلي لأنه قام حتى صلاة الإمام زاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام عليه بل هو قام عليه حتى صلى. لكنه لم يصلي معه بل تأخر قليلا.
بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة وكان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام صلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟
الذي يصل إليه التوسع في هذا الأمر وعدم تشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله. أما يكون يعجل في صلاته لأجل في ختمة شيء يشق عليهم من أجل عمرة ما ينبغي لها، ينبغي أن يصلي صلاة راكبة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتمر ولو لم يختم أيضا إذا كان ولا بد من عمرة فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مثل ما تقدم أن يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به والحمد لله.
لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة الذي هما ثلاثة أيام مدة قصيرة. نعم. وقد جرت عادة المسلمين في الاستنادة ولا يمر ذلك إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحل والاستنادة جائزة. نعم
أحسن الله إليك.
قد استناب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلق الصديق كما بعد بكر الصديق يصلي بالناس ولما تأخر في صحيبنا بن عوف أمر طلب بلال بن الصديق أن يعم الناس فوافق الصديق ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذات يوم من صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن عوف يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في ركعة ثانية فلم يفعل عليه الصلاة والسلام بل صلبهم وحسن فعلهم وصلى مع عبد الرحمن في ركعة ثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى عليه وهو غير عن شعبه رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تزيد عند الإخوة على هذه الأنواع، أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو يكون رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون أحسن الله عليكم.
أما إذا كان فيه صداع فالصداع محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت بدون صداع فهذا طيب، أما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس وسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب. أما الصداع فهذا محل نظر، إذا كان لا يشوه على المسلمين ولا يحصل به يعني انتباه لهم في ما يسمعون، بل يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في دعوات الإمام وفي ركوعه وسجوده وفي جميع حالاته وجرى الكفار لا يضر ولا يشوش ولا يشوش، فالأمر كان واسع. إذا كان فيه نفع فائدة من المؤمنين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان له صدى لا
يؤذي. نعم، موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا الأطراف المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق، فهل تفطر؟ ومن مكوناتها الماء.
أما الأنف فلا يجوز التفطير فيه لأنه منفذ واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما بالغ الاستنشاق إلا أنتم من الصائم، فلا يقطر في وقت الصوم يعني ليس فيها الحظ جمع من الراس. اما العيد فهي اسهل والرضا اسهل، لكن في العيد اصلح واحوط ولو في النهار لا يفكر، فان وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء والقضاء احوط في قضاء احتياط احسن اذا وجد طعمه في الحلق. اما الان بكل حال لا يفكر فيه في هذا الصوم الا لمرض يجيز الفطر، اما مرض لا يجيز الفطر فلا يفكر فيه يؤخر في الليل يعني منفذ واعظم
من حاجة من الأنف بسرعة. نعم. وهناك أيضا بعض المخخات التي تستعملها من عنده ورد يضع في حلقة،
هذا عند الضرورة المفتي بأنها حرج إن ولجنة هذا حرج لأنه أمر ضروري وليس من جسد الطعام الحرام يضطر إليه نفس الجسد يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا يبقى الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حين تكفي، فالأقرب الأضعار أنه لا يخلص إن شاء الله. نعم.
أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا مثل ما يرضى يستعمل شيئين المعجون في هذا يرضى هذا لا يبتلعه
نعم
ينفقه ولا يبتلعه.
وأحسن عليك أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف،
أما التحليل فلا بأس قصد التحليل صواب أنه لا يبطل الصائم كالإبر التي لتسكين الألام تشير بالعلق أو في العضل من هذه لا تبطل، فإنما التي تبطل الإبر التي يغذى بها المريض. وهكذا تحليل المتاز لا يبطل، لكن شيء كثير لإسعاف بعض المرضى ضرع الدم هذا إذا قضى احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإلا في الأصل أن الطعام ما دخل لك دخل هذا هو الأصل إلا ما استثني كالحيض ونحو الدم. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضر ولا يضر طعامه، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيها أنه لا يضر، لكن إذا أراه المؤمن باب الاحتياط ويلحق لهم الحجامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطة إن في الأصل عدم القياس على الحجامة مع الخلاف الحجامة معروف فنجمع الجمهور يرون أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر الحاجة ولا الحجامة، لكن الصحيح أن الحجامة تفطر صحة الأحاديث فيها لكن لا يقاس عليها التحليل. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. نعم، ترون أن حديث أفطر الحاجب والمحجوب حديثا ترون حتى
نعم لا هو
وما يعارضه من الأحاديث التي انقل بأنها ناسخة في الله
لا هو الصحيح له هو الناس.
نعم.
وأما قلنا الاحتجم هو صائم هذا
محمول على أحد أحوال سبق المقيم ما أنها فجر المصائف أو منافلة والنافل والمتنفل له يفطر أو أنه كان في السفر المتنفل له يفطر أو أنه كان قبل النسل إذا كانت حجرة جائمة في الصائب أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر.
موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا عن تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة هل في حكم الشراء؟
لا الله لا يحكم الشراء لأنها غير مدخلة لا في العضل ولا في الأول ولا في الجنس الأخذ الصوم المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن الله يقول الله الأصل عدم الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس بواضح والناس يحتاج الى تسكين الالام تصيبهم في حال الصيام فالاقرب فيها والله اعلم عدم الفطر اخلا بالاصل الاصل عدم
الاصل. نعم الله يجزيك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين
لكن لا شك انه اذا يسر تاجيلها الى الليل لا يهتم الى هذه الليل او الى الليل هذا احوط يقول ينصر لا مالي وكل ما لا يجب فلا هو افضل الشبيهات مهما امكن تركها أو أحوط منه عملا بالحديث لا مالي وكل ما لا يجب بالحديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرع لهم الأرض. نعم
السلام عليكم. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا؟
لا 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 سواء صنع طعام ودعا اليها الفقراء او الكرام والاقارب او وزعها لها الفقراء والاحرام بنيه الوالدين او بنيه احدهم او عن نفسه او عن زوجته او عن زوجها من المراه او عن اقارب اخرين او احباب اخرين. الصدقه عن الميت نافعه مفيد والصدقه عن نفس اللسان وعن من شان الاقارب نافعه مفيد. هذه الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع منها الا مثلا صدقه جاريه صحيحين أو من غير رسول الله إنهم ماتت ولم توصي أهلها أيضا صدقت عنه قال
نعم. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة كيف يكون صيامهم؟
ما دام عنده ليل ونهار يجب عليه الصيام ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام وإذا وقع في أمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى تناول ما ينفع الضرر وامسك ثم يقضي مثل الذي يصيبه عطش عارض شمس اصابته او الاسباب الاخرى لانقاذ غريق او الاسباب الاخرى فيفطر ويقضي اما اذا لم يستطيع انه يواصل الخوف يلزمه ان يواصل حتى يفطر وهو بشيء لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه من هلكه فانقذ نفسه من الضرر فانه يشرب ويقضي
كذلك أحسن الله عليك. من يطول ليله ويقصر نهاره مهما قصر النهار ما دام هنالك الشمس تطلع
8 ساعات والليل 16 ساعة او اقل النهار 7 او 6.
سعدت بصحبتكم في هذا الاصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444
مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 491-1985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز ابن باز الخيرية أن تقدم لكم هذه المادة.
الله
بسم الله. الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا باغي الخير أقبل.
معلوم أننا قد أبلغنا شهر كريم،
شهر رمضان،
شهر الصيام والقيام، شهر العشر والنار، شهر يفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم،
رمضان
تغل فيه الشياطين،
شهر رمضان
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة، شهر ينادي فيه منادي يا ذا يا خير أقبل ويا ذا يستجب،
شهر رمضان
لله بالقرآن والإكثار من تلاوته، هذا شهر الصيام وهو شهر القرآن، فيشرع للمؤمن الإكثار من قراءة القرآن بالتجمل والتعقل ليلا ونهارا ليلا ونهارا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
للصائم فرحتان،
للصائم له فرحتان،
فرحة
عند فطره، فرحة طبيعية، وفرحة شرعية تفرح بما شرع الله له وما أحبه الله،
وفرحة
عند لقاء رب ما يحصل من الأجر العظيم والكرم الجزيل.
أحكام وتوجيهات
يجب المسجد الذي يقبل قلبه فيه ويخشعه فيه، لأن قد يكون المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. أنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد أناما يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته وقراءته أنه يلزم ذلك.
سؤال:
ما هي السنة وهل الأفضل؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم؟
وإجابة:
أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين. وظن بعض الناس أن هذه الأرض تؤدى بسلام واحد، ليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
توجيهات تربوية:
المؤمن يحاسب نفسه ويجاهد على الله ويتقرب بالأعمال الصالحات مع إمساكه للطعام ويصوم عن الطعام والشراب ويصوم عما حرم الله عليه ويحذر، ولهذا يحرم في لقاء ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. الإصدار الرابع. عنوان هذه المادة: الجواب الصريح عن أسئلة التراويح. نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه، وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله. والآن نترككم مع هذه المادة.
السؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل، وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يصلي من كل اثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة تكتب لهم ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، صلوا الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي من كل اثنتين
ثم الوتر بواحدة. وقال صلى الله عنها أيضا الصحيحين ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم، أنه عليه السلام كان يسلم كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد، هذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار ب13 أو ب11، والأفضل 11، وإن أوتر ب13 فهذا أيضا سنة وحسن. وهذا العدد أرفق بالناس، وأعظم من الإمام على الخشوع ركوعه وسجوده في قراءته في ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا الصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صدوا بعمله 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن أمر عند الصحابة كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثل مثل. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعله اللهم صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. وسبق ما يدل على أن 11 أفضل، يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد وصل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا، ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه رادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا، فالسنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول أو في سابع الشهر الأول ثم يقوم يكمل، كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام
قبل أن يسلم،
قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس الثامن الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا السابع السادسة من السبع إذا سردها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام.
ورود العشر ركعة
الأمواسم فيها، نعم.
إذا كانت إحدى عشرة ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا
ما أعلم أنه ورد فيها شيء، سردها كان يسلم كل اثنتين ولم يسردها. الذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد تسعا وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة. أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليك. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا رواية،
نعم،
إذا ثبت في شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.
إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هناك من يريد أن يذهب لا يتابع.
لا أفضل ما تقدم، الأفضل يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السبب، يسلم من كل اثنتين ويتم واحدة كما تقدم في حديث النوم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أهل السنة صلى ركعتين مثل الله أصلى، هذا هو الأفضل. وهو الأحق بالناس أيضا، لأن بعض الناس قد يكون لحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات، فالأفضل الأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يصل خمسا أو سبعا، وإذا فعل بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
والله ولي التوفيق، نعم.
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك
مشروع؟ لا ينبغي، أقل حالة إكراه،
نعم،
لأن ورد ما هي عن تشبيهها بالمغرب، يسردها سردا ثلاثا من سلام واحد وتسد واحدة
بدون جلوس
بعد الثاني، نعم،
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا،
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا، لو صلى بعض الليل 11 وفي بعضها صلى 10 ما في شيء، ولو سافر لا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر 11 لتثبيت السنة ولعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي، هذا فلا حرج.
أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا، السنة الإتمام عليهم ولو صلى 23. الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة، بل بقية ليلة. الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك، هذا هو الأخوة، يتابع الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه الصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، سنة الخلفاء الراشدين.
أحسن الله إليك. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
نظر الله أعلم، لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، يرتاح في صلاته، يطمئن قلبه، لأن ما كل صوت مريح، إذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيها، بل قد يشرع على هذا ويجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشى خلف إمام ولا يخشى خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشى في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول، لا، لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد خشوع الصلاة. ثم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منك، في الأصل أيضا خطوات، هذا أيضا مأخوذ من صالح. نعم.
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأسا، لا أعلم هذا بأسا، ويكون يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قدر في المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول يأخذ شعور الطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، لو واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الديانة وغيره. لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكسير صليه بأسبابه، إذا صلى فيه كبر وصلوا بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحصل لهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه ومن غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة، كل هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح، وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي يستحب أن يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل لجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما ألقى إلى نصف القرآن أو ثلثي القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بهم بدون مشقة وأسمعهم القرآن كل هذا حسن.
أحسن عليك. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المدارسة، يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يريده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس القرآن للاستفادة، يعني الدعوة التي يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد بين الله ومن الرسل، فالقرآن لا بد في النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة ألفاظه، من جهة معانيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله، يستفيد ويأتي به من عند الله عز وجل.
أحسن الله.
وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كان في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفادة أكثر من المدارسة. وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة أنها عمل صالح حتى ولو بغير رمضان، عمل صالح يعني فيه فائدة لكل منهما، فلو كانوا أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ونشيطه، وقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع أيضا الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة،
لأن يعني فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولذلك كان حافظ رحمه الله يحب من يؤمهم يقول له أنه يختم بهم القرآن يحب. وهذا من جزء عمل السلف بمحبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة. فهذا أولى من مراعاة الختم.
أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا أعلم في شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة.
أيوة. فإذا رأى من المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأن أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه تلذذا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءة أيضا.
نعم.
فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي ما لا له شيء له واسع الحمد.
مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح،
هذا أمر مطلوب في جميع صلاة التراويح وفي الفرائض.
في الفرائض يعني
جميع الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما الناس فيخفف، فإن فيهم الضعيف الصغير الكبير ولا الحاجة. فالإمام يراعي أمر المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة. ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على النجي وعلى الحضور، فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور. فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم الصلاة ولو بالاختصار ولا عدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنك تطول علينا، يعني حد أو ضابط
للعبرة بالأكثرية وضعها. كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من ضاع من ضعف مرض أو كبر سنه فإنها أحرج في ذلك. وإذا كان فيهم ضعيف مرضى أو كبار السن ينبغي للإمام أن يستحق من هذا الحديث من الإمام العاصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهما. في الحديث الآخر بين ورائه الضعيف والكبير كما تقدم.
نعم.
المقصود به الرعي الضعفاء في جهة تخفيف القراءة وركوع السجود، وإذا كانوا متقاربين رعي الأكثرية.
أحسن الله. يعني النافلة والفريضة سيان.
نعم لكن الفريضة أهم. الفريضة أهم لأن فيها النص. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولأنها واجبة على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما مرهم.
أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطويل القراءة فيها وتطويل الركوع والسجود؟
كلها تسمى قيام رمضان. صلاة الرمضان كلها تسمى قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وكل له ما تقدم من ذنبه. إذا قام تيسر منه مع الإمام سمي قيامه. ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنها كهية. الرسول كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرع في الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران ركعتين واحدة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر. بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها، كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد بإزر عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني فتخص العشر الأواخر بمزيد من
القراءة مزيد من القراءة ولأن فيها الليلة المباركة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية
لها؟ هذا مشهور عند السلف.
نعم.
تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا فسمي التراويح من أجل استراحتها. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟
لا أعلم بهذا أصلا، لا أعلم بهذا أصلا. من أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يأخذ المصحف ويضع يمينه ولا شماله كما هو السنة، يضع يده اليمنى على يسبح باسم رب المصلي والساعد وضعهما على صدره على الارجح والافضل فيخشع واخذه المصحف يشغله عن هذه السنن. ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعه الصفحات والايات ومع سماع الامام الذي ارى ان ترك ذلك في السنه وان يستمع ينصت ولا يستمع المصحف. فان كان عنده علم رد عليه فتح على الامام والا فتح غيره من الناس. ثم لو قلت ان الامام غلط وانه مفتح عليه ما اضر ذلك في غير الفاتحه من اضر في الفاتحه خاصه. اما الفاتحه في حروف لا بد منها. ولكن لو ترك بعض الايات في غير الفاتحه ما اضره ذلك اذا لم يكن وراء من ينبههم. نعم
احسن الله اليك. لكن اذا لم يكن مالك من المأمومين حافظ واختار الامام رجلا يفتح المصحف
لا اسهل لو كان واحد سهل اسهل.
نعم
لو كان واحد يفتح على امام فلعل هذا لا باس به. اما كل واحد ياخذ المصحف فخلاف السنه.
احسن الله اليك. مساله ايضا قراءه من المصحف للامام الذي لا يحفظ
لا باس بها الراجح في خلاف من العلم لكن الصحيح انه لا حمل ان يقرا من المصحف اذا كان لا يحفظ او كان يحفظه ضعيفا قراءة المصحف من المصحف انفع للناس وانفع له فلا باس بذلك. قد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشه رضي الله عنها ذكر انه كان مولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف والاصل جواز هذا لكن اثر عائشه يؤيد ذلك. نعم
احسن الله اليك. انما الاولى القراءه من الحافظ
ما اذا تيسر فهو اولى لان فيه اجمع لانه اجمع القلب وقلوا العبث هذا المصحف يحتاج الى ضبط ورافق تفتيش الصفحات يصرح ان الحاجه فاذا استغنى عنه فهو
احسن الله اليك. مساله تجويد صلاه التراويح والعنايه باخراج الحروف من مخارجها بعض الائمه ايضا تكثر اخطاءهم في القراءه ويلحنون او لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في انهاء الصلاه توجيهكم احسن
الله. التجويد سنه لان من باب العنايه بالقران وادائها على الوجه الاكمل في التلاوه والتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء كنا يقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في اخراج الحروف على وجهها تقييم مضخم تقييم مرقق مد ممدود على مد غير ممدود والادغام ما يدغم والاخفاء ما يخفى كل هذا من باب تحسين القراءه وهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب ان يقرا كما يقرا العرب كلهم ليس فيه تكلف لكن اذا سار على الطريقه المعروفه التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم فينبغي في هذا عدم التكلف لكن يتحرى القواعد المعروفة من تلاوته ولا يعجل ولا يطول تقبيلا يعتبر تلحينا تبغيط لا حاجة إليه بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحذر أو بالتركيز لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم
كلام جزئي
كلام جزئي
نعم ما نسب به ما أعلم عن الدليل لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة. أما أن يلزم أن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم أما يظهر أنه لا يلزم إنما هو أفضل وأحسن وأكمل لكن كونه محرم أن يقرأ مرقق فخما ومفخم مرققا هذا محل نظر ولا أعلم عليه دليلا. نعم
أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها
يعتني بها ومن مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد نعم من دون تكلف.
مسألة العناية بالوقف والابتداء
كل هذا مطلوب حسن لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج وما هو يعني في رأيكم الذي ترونه؟
أنا نصحت كثيرا من يتصرف أنصحهم الحذر من هذا الشيء وأن لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين والقارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته يمكن بين خشية الله يحرص على أن لا يسمع صوته وليحظى من الرياء قد يجره الشيطان من الرياء. ينبغي في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختياره بل يحصل له الأمر من غير اختيار هذا معفون عنه لكن بغير اختيار. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته عزيز كعزيز مجرد من المكة. جاء عمر لما كان يسمع نهيه وراء الصفوف جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء. لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته في البكاء ويشوش على الناس بل يغلبه البكاء من غير قصد. إذا غلبه البكاء من غير قصد قد يحرص على أن لا يشوش على الناس وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحرم من التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما استطاع وليحرم من الرياء في ذلك. نعم
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا
إذا كان بغير اختيار معلش.
نعم
ما هو أنا الحمد لله يعني إذا جعله شيء والبكاء بكاء من خشية الله معلش
أمر يعني محمود
أمر محمود وليس اختياره
يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط
صحيح ولا يرفع صوته مهما أمكن وإذا غلب فهو معفون.
لكن لو زال الأمر وصار هناك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له الشهيد
ما أعلم شيء إذا كان هو باختياره ما أعلم شيء إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا وأن يكون قصد الرياء أو السمعة ونحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء فالأمر قهرة فالظاهر لا حرج عليه والغالب أنه لا يقهر على هذا الغالب أنه يستطيع أن يجاهد الناس ويتحكم.
أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات 4 مرات بعضهم 3 مرات أقل أو أكثر؟
لا أعلم هذا بأسد لقصد حث النفع الخشوع والتدبر والاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانه عباده وان تغفر لهم فانك انت العليم رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء بل لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه فلا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك يزعجهم ويحصل من الاصوات يعني مزعجه فتكن ذلك اولى حتى لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب الا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرت إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أو لا.
أحسن الله إليك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا ليس باختياري قد الناس تتحرك ولا تتحرك في بعض الآيات لكن ينبغي أن يعالج ويحرص أن يخشع في قراءته أعظم ما أخشى في القراءة فيه دعاء إيه. خشوع في القراءة أهم وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب لأن خشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي أن تكون عنايته في القراءة أكثر لأنه كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعاقب على خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال عبد الله كيف أقرأ عليه وعليك أنزل قال إن أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت إليه وقال فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تبكيان يعني يبكي وظاهره أنه البكاء ليس في صوته بينما عرف ذلك بوجود الدمع فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير من سمع لصوتي عزيزا كازم المزيد من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
احسن الله اليكم. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء
لا شك ان كلام الله اولى وان كان في الدعاء من اسباب الاجابه ايضا لكن الامور بيد على يد الانسان.
نعم
الأمور ليس بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا يخشع عند هذا، وقلوب بيد الله والذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يتحرى الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى.
مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي، ثبوت ذلك حق الله
ما ورد في بعض الأحاديث لم تكن فتباكي، لكن لا أعرف صحته، رواه أحمد بما لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فإن لم تكن فتباكي، لأنه مشهور عندنا على لسان العلماء، ولكن يحتاج إلى مزيد عناية، يعني لا أذكر الآن حال سنده.
أحسن عليك. التكلف إذن بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا؟
لا، الله أراد ما تكلم، الله أراد لا يتكلف، متى حصل البكاء فليجاهد نفسه أن لا يزعج الناس، فيكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة وحسب الإمكان.
نعم، أحسن الله إليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصطنع التأثر، يكون هناك خشوع غير صادق
مثل ما تقدم، هذا يبني على ثبوت وتباكي، انتمتت فلا بأس، وأنا ما يظهر الآن ما أذكر عن ثبوتها، ويقول بعض أني إن في السند شيء من الكلام لا لنا نراجع إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى، مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟
ما أعلم في هذا شيء مفصلا، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وآيات الصلاة لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام وسط الأرض وفي ليلة نهار طول حديثا الآية، حين إذا تدبرها هذا ما يسبب البكاء من حسن الله جل وعلا، هكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو علم الرشاد الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز المبارك سبحان الله العظيم إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما تسبب البكاء بتذكره عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه لعباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما تسبب البكاء، فتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية الوعيد استعاذ، وإذا مرت بآيات الوعد دعا، روى ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته، الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم،
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد، يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه سماحتكم
ما سبق بهذا بحث مع الأوقاف وصدر في ذلك تعليمات، وأن دين بغي من أهل المساجد ألا يزيج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى أخذها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، يعني يسمع من الداخل، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى أخذها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، يعني يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ تدرك الدروس ينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، لكن إذا تقاربت تقفل وقتها، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب، وهذا صدر في تعميم الأوقاف عمل على مسائل الأئمة. نعم،
أحسن لك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، والمسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج إلى نظر عنده، راعي في المصالح، في المصلحة أكبر في قفلها وفي ذلك. إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تتركه، فقد يكون قفلها يضر المعرضة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين بالطرقات ومن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، هذا أمر سهل، قاعدة من مضار جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة. إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيب للقراءة؟
هذا جاء في السنة، حتى لا التغني بالقرآن تحسين الصوت، مو معناه يتم فقه الغناء، لا معناه تحسين الصوت، يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح: ما أذن الله لنبي كأذنه، ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هل ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به؟ معناه تحسين، تحسين الصوت بذلك، ومعناه ما أذن الله لما استمع الله، كأذنه كاستماع، وهذا شيء يليق بالله، استماع يليق بالله، لا يشبه خلق سبحانه، فالبنت سائر الاستماع، يقال في استماعه سبحانه وآذنه، مثل ما يقال في بقيه الاستماع، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبه هذا في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع، حتى تطمئن، حتى تستفيد. من هذا قصة أبي موسى الأشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود. فلما جاء أبو موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو علمت، قال أبو موسى: لو علمت يا رب أنك لست بغني لحبرته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب، ليخشى القاضي ويخشى المسلم ويستفيد هذا وهذا. نعم،
أحسن عليك. هنالك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني في الساق، أدري رأيكم في صحة؟
ما أعرف شيء منها، لا أعرف شيء منها، لكن في قصة الخوارج المعروف يأتي في آخر الزمان غرام الحثاء والأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية: يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم، قراءته مع قراءتهم، يبقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا من عمل الخوارج، فهم يجدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقر المؤمن صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته. لكن أهل بدع قد يصنعون له رياء، قد يصنعون له تكلفا منه وبدعة منه، يدعون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم. فلهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل غير من قتلهم. المقصود أن الخوارج عندهم تكلف وعندهم زيادة تنطع وابتداع، فلهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، ملك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟
ما في حد محدود، إلا أن الأفضل أن لا يقرأ فيها أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ فيها أقل من ثلاث. الأفضل أنه يتحرى في قراءته خشوع وتوكيل والتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر وتعقل في ختم كل ثلاث حسن. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك وقال في الفضائل لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أن لا فرق بين رمضان وغيره، وأن ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله من أمر، وقال: اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، ولا يفرق من قراءة في أقل من ثلاث ولا يقرأ إلا في رمضان. حمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر. والأقرب الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعتني. والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان.
أحسن. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة، وتحدث بعض الأخطاء مثل الإمام يخطئ في بعض الآيات، بعض توجد في الأشرطة التكبيرات وأصوات وأشياء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
نعم، إذا كان فيها تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها، بل ينبغي أن يمسحوها في قراءة أخرى سليمة، ولا يعيشوا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام. المقصود ينبغي لهم في هذا أن يعيشوا بين الناس إذا ما كان سليما، إذا وجد في تسجيل خلط ينبغي أن يمحوه ويسجل من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم.
يعني أهمية، ترون أهمية العناية في مسألة هذه الأشرطة؟
لا شك أن هذا شيء لازم واجب، ولا سيما إذا كان فيه قراءة غلط، أما في إسقاط آيات أو تحريف لا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مع الإمام إذا تيسر مع غيره من هو يريد القراءة حسن الصدر، أن سجل قراءة سليمة.
أحسن الله إليك. هنالك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس، إذا حدد مبلغ معين خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة.
تحديد ما ينبغي، كي هو من السلف ينبغي لا يحدد، إذا ساعدهم شيء غير محدد من أولى فلا صار صحيح هذا بأن شاء الله لو حدد، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها مشاربة، هذا هو الأفضل والأحفظ كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد استند لذلك في حديث واتخذ مؤذنا لا أخذ على بني أيضا، إذا كان مؤذن كيف الإمام؟ المقصود أن المشاربة غير لائقة، لكن إذا ساعدوا ساعدهم جماعة بعينها بجرى السيارة التكاسي هذا حسن من دون مشاربة.
أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك بعض الأحيان يعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوطان التأسف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والكافرون وقل الله في الثلاثة، لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض الصلاة في ترك سورة التنزيل تنزيل سيدة فلا تنسى في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم، وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن لا تركها الإمام بعض الأحيان في الشهرين مرة في الشهرين مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل أن تركها تسبح والكافرون إن الله في الثلاث الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون غالب عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن ثلاث الركعات الأخيرة؟
طيب نحفظها الله عز وجل.
بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر وقل أعوذ برب الناس،
حديث ضعيف لعائشة في ضعيف المحفوظ قل الله أحد. نعم
أحسن. حديث عائشة هذا وجه الضعف؟
لا أذكر الآن لكن سنده ضعيف، لكن ما أذكر أسباب الضعف. نعم
أحسن الله إليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختمة القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام.
من يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون مع الختم في صلاة رمضان ولا يعلم في هذا نزاع بينهم، فالأولى في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يقوم بلاد الناس، يتحرى الدعوات المفيدة الجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي قنوت تحري جهة كلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد حديث حسن في القنوت ويزد معه ما تيسر من الدعوات الطيبه كما زاد عمر ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم وهكذا يبارك في الامان يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعه يبدا ذلك بحمد الله والصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاه الليل او في الوتر ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم وهذا معروف عن السلف تلقاه خلاف عن السلف وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنه وعنايه للسنه يفعلون ذلك تلقاه اخرهم عن اولهم وائمه الدعوه ممن يتحرى السنه ويحرص عليها فالحاصل ان هذا لا باس به ان شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري اجابه الدعاء بعد تلاوه كتاب الله عز وجل وكان انس رضي الله عنه اذا اكمل القران جمع اهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاه اما في الصلاه فلا احفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابه لكن ماذا ما يفعله في خارج الصلاه فهكذا في الصلاه الباب هو ان الدعاء مشروع في الصلاه ليس الدعاء مما يشرع في الصلاه ليس المستجر نعم
الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن هل نقيم أصلا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة
نعم لا يكون شيء في هذا لا يكون شيء في هذا
لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نص من القرآن أو السنة ربما يفتح أيضا بابا آخر
لا هذا من جزء إجماع السلف إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم هو من جنس الإجماعات التي يدل على السلف الصالح مسلمون لا يجمعون على باطل فإذا كانت هذه الصفة قد رجع عليها سلف الأمة من عهد الصحابة ولا الأرض لها ممكن فكل إجماع من أهل العلم معلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب أن قراءة آية الدعاء من آية العذاب وآية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن إنما الكلام في ذلك في خارج الصلاة أما في خارج فلا أعلم ما يفعل في ذلك من يستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن البحث
نعم
فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن لا أعلم أن أنكره خارج الصلاة هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم فمن قال انه منكر فعليه الدليل ليس على من فعل ما فعله السلف دليل على من انكره وقال انه منكر من او انه بدعه هذا من تولى عليه سلف الامه وسعوا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والاخيار والمحدثون وجلس الدعاء في الصلاه المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل فينبغي ان يكون هدفا جزيلا
هل ينبغي ان يكون مثلا بعد الرفع من ركعه الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت لان بعض
الاخوان ما يقرا المعوذتين اذا كمل القران يدعو سواء في الركعه الاولى او في الثانيه او في الاخيره يعني بعد ما يكمل قراءه القران يبدا الدعاء يبدا يدعو ما تيسر في اي وقت من الصلاه في الاولى منها او في الوسط او في الاخر او اذا ختم بقراءه المعوذتين في اخر ركعه في اخر ركعه الوتر كل ذلك لا باس
به المهم
انه عند قراءه اخر القران
دعاء يعني ولو قال
لا السنة لا يطول السنة يقتصد وأن يطول على الناس السنة أن تكون الدعوات محدودة ليس فيها إطالة السوق على الناس لا في مثل لا في قنوت ولا في دعاء ختم القرآن السنة الإمام أن يتحرى الاختصار والدعوات الجامعة وأن لا يسوق على الناس
أحسن عليك لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع في الصلوات من جنس هذا الدعاء
لا قتل الإنسان من قد دعا قبل الركوع ولا فات الركوع وإن كان الأكثر قد أكل بعد الركوع لكن هي أتى عنه فلا تقل
لكن من قد جانس قل في الوتر أحمد الله عليه
هذا هو الإنسان دعاء خلف القرآن لأن أسباب قراءة القرآن أسباب قراءة القرآن بانتهاء القلم من ختم القرآن والشيء عند سببه يشرع يسبب كما أن الوتر يشرع في القنوت عند سببه هو الركعة الأخيرة بعد ما يركع بعد ما يرفع من الركوع مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن لأن نعمة عظيمة أنا الله بها العبد ونعنها كتاب الله وكمله فمن هذه النعمة يدعو الله ينفعه من هذا الكتاب وأن يجعله من أهل العلم وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة عند نهايتها الدعوات العظيمة قبل أن يسلم بدعو أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الفجر يدعو في القلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
نعم. لكن المسألة الآن صار هناك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا يبكي في هذا أسبابه قد يقبل الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، ولم ينتقل المسجد وهي قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم يرجون الله يجيبه ويكون معه.
يعني ترون انه لا باس بالانتقال من مكان الى مكان
اذا كان قصد صالح ونيه صالح
وتتبع الختمات.
نعم في شيء اذا كان لقصد صالح
كذلك
ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءه الله معه.
والسفر كذلك الى مكه والمدينه
لقد اوقع اصلا
من هذا قصد يعني
من القراءه والاصلاح مثل الحرام وهذا قربه ما في شيء صلى الله عليه وسلم ومطلع عليها بإجماع المسلمين، لا حرج في هذا.
قد تحصل لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين.
ولو يعني حضور فضل مهنة صلاة في الحرم.
نعم.
ثم صلاة قد يكون معها عمرة وخير من يجره إلى خير.
نعم. هنالك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال تعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت. هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟
لا ولا يتحرى على جهة المناسبة بجامعة، لكن ما أنبه النبي الحسن يزيد عليه ما تيسر، اللهم لا يجبنها ديت إلى آخره، يزيد ما تيسر من الدعوة في الجامعة كما قال عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره.
نعم. يعني لو أتى بأدعية
لا بس
من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتد لا يطيل
طالب ليس فيه طالب ولا مشقة على الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيك. الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليه.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من الصلاة. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن الذي علمه أن يقول في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم يكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني، لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدا بالدعاء بالحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا الحديث، وكحديث رواه ابن عبيد صلى الله عليه وسلم راى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه ثم عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. هذا الحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة عليه وسلم أمام الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي أن يبدأ بالحمد والصلاة عليه يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء في السجود، وإن كان الصلاة عليه أمر أمرا مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في سنة الأحاديث أنه قال السجود ليحمد الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرأ من يكون يعلم ربه هو الإسلام فأكثر الدعاء الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فعظموا في الرب وأن السجود فيجتهدوا في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم أن يحيي يستجاب لكم، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء بالأسجدتين فليدعو بالأسجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واغفرني وارزقني وعافني
ولم يذكر في الرواية أنه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا أن استحباب الحمد والثناء في أول الدعاء صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الدعاء الذي يدعو به الإنسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها الأظهر أنها تؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يجد في النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم لم يمانع فيها لا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم يعني أن أحدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولن أعلم إلى يومي هذا عن أحد من أهل العلم هم من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما أعلم أن أحدا بدأ القنوت في هذا الحمد والصلاة والسلام ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حق الحجة على من لم يحق، والله ولي التوفيق. نعم
أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل من في السنة.
لا بأس أن يدعو الإنسان ما تيسر من الدعوات.
نعم.
وإن لم تنقل لكن الدعوات ليست صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل، ليس بشرط الدعاء يكون الدعاء منقولا مأثورا لا.
نعم.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم المسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أجله لفين بمحدده، وفي الله الآخر ثم ليختر من المسألة في مشهد. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل دعوتك في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة وإما يصرف عنه مثل ذلك. قال يا رب فإذا مكتب قال الله أكبر فلا يقص دعاء دعاء دعاء. فدل ذلك على أن الله واحد الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته، والحاجات تختلف. فالذي مثلا في حاله الى المال يقول اللهم اغفر لي رزقا طيبا اللهم لحاجتي في مال الحلال، والذي حاجه الى الزواج يقول اللهم يسر لي امر الزوال اللهم اعني على امر الزوال اللهم يسر لي زوجه صالحه، والذي يحتاج الى الذريه يقول اللهم هب لي من ذريه طيبه اللهم يسر لي ذريه طيبه، والذي في حاجه الى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا، والذي في حاجه الى حاجه مسائل اخرى يقول ربه اذا من اسف تاتيها المسائل التي يحتاجها، والله في هذا واسع الحمد لله.
نعم. لكن العنايه بالماثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون
دعاء الماثور افضل من يعتني في الاسلام يدعو به هذا افضل، لكن الحاجات الاخرى التي تعرف له يدعو فيها بما يناسبه.
فجأة الدعاء غير الماثور هذا الذي قد يتكلف فيه يكون هنالك توسع في بيان مثلا امر يدعى طلب الجنه توسع في صفاتها من باب الترقيق، او كذلك الاستعاذه من النار صار يصورها من باب التحذير.
نعلم في هذا شيء اذا كان الاسم يتكلف.
نعم.
لكن فجأة الاسم يتكلف، اما التكلف فلا يمر. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من سجع قال هذا سجع كسجع الكهان بحيث يحمل النابغه فلم، لكن إذا كان السجع أنه غير متكلف فقد وقع في كلام المتكلف وكلام الأخيار، فالسجع غير متكلف لا حرج فيه، وتكرار الدعوات ما يتعلق بالجنة أو النار بالترقيق والحديث القدوي كذلك لا نعلم فيه
بأس. الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا؟
يدعو بصيغة الجماعة
اللهم
اهدنا لمن هديت هذا الواحد، اذا كان الامام يقول اللهم اهدنا لمن هديت اللهم انجنا من النار اللهم ادخلنا الجنه اللهم يسر امورنا واشبه هذا
اللهم
يا مقدس الجنه.
نعم.
لان يدعو نفسه مثل المامون.
نعم. احسن عليك. مثل ايضا دعاء سيد الاستغفار اذا كان للمراه اللهم انت ربي وانا عبدك خلقتني
الله، اذا قال دعاك على ما ورد لأنها عبد لله يتجول في ظهرة العبد.
نعم.
فلا في هذا واسع.
إذا قال سواء أمره فذل عبده حسن لأنه باب الحمد وأهل
نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك لقاتها خلقتني وأنا أمك
نعم
أنا لك وإن قال وأنا عبدك بمعنى أنها أمك أمك فلا حرج
أحسن الله إليك
يعني حصل على
لفظ نعم طبعا الوارد نعم أحسن الله إليك أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات.
إذا كان على قصد الدعاء.
نعم.
ربنا أدنى من حسن. وفي الله حسن وقنا عدنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أتبع على سبيل الدعاء. لا بأس حتى في السنة.
أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعد ما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ما بعد لآخر الليل فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
ما نعلم الصالح بعد ما ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل
نعم
وهو يصدق عليه أنه قام حتى يصلي لأنه قام معه كصلاة الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام عليه بل هو قام عليه حتى صلى لكنه لم يصلي معه بل تأخر قليلا
بعض العلماء جزاه الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة وكان بالعمرة في رمضان وقد يوكل على الجماعة إماما آخر ماذا ترون في هذا هل المناسب أن يكمل الإمام صلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك
الذي يصل إليه التوسع في هذا الأمر عدم تشديد ولا سيما إذا كسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام هو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله أما يكون يعجل في صلاته ويعجل في ختمته في يشق عليهم من أجل عمرة ما ينبغي له ينبغي أن يصلي صلاة راكبة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعترف ولو لم يختم أيضا فكان ولا بد من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم وفي إمكانه مثل ما تقدم أن يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به والحمد لله.
لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة الذي هما ثلاثة أيام مدة قصيرة وقد جرت عادة المسلمين في الاستنادة ولا يمر ذلك إذا كان النائب صالحا لهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحل والاستنادة جائزة نعم
أحسن الله إليك
رمي سلام النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلع الصديق كما بعد بكر الصديق يصلي بالناس ولما تأخر في صحيح بن ابن معروف عمر طلب بلال من الصديق أن يعم الناس فوافق الصديق ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذات يوم من صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن أن يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في ركعته ثانية فلم يفعل عليه الصلاة والسلام بل صوبه وحسن فعله وصلى مع عبد الرحمن في ركعته ثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى عليه وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث انها على انواع منها نوع يحسن الصوت بحيث كان الامام يقرا في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له اكثر وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث ان الكلمه تتردد بعد ان يقولها الامام ايه او دعاء لها اثر هنالك تسجيل عند الاخوه على هذه الأنواع أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة أو يكون رأيتم أن يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون أحسن الله عليكم.
أما إذا كان فيه صداع فالصداع محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت بدون صداع فهذا طيب، وما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس ويسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب، أما الصداع فهذا محل نظر، إذا كان لا يشوه على المسلمين ولا يحصل به انتباه لهم في ما يسمعون، بل يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في قراءه الامام وفي ركوعه وسجوده وفي جميع حالاته
وجر الكفار
لا يضر ولا يشوش ولا يشوش، فالامر فهذا واسع اذا كان فيه نفع فائده من المؤمنين من جهه انه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات او يحصل تحسين الصوت وإن كان أصلا لا يقول
نعم موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا من أراض مستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟
أما الأنف فلا يجب أن تفطر فيه لأنه ينفر الواضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما بالغ الاستنشاق إلا أنتم الصائم فلا يقطر في وقت الصوم يعني ليس في الحق جلها من الراس، اما العيد هي اسهل والنظر اسهل، لكن في العيد اصلح واحوط ولو فعل في النهار لا يفكر، فان وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء والقضاء احوط فاذا قضى احتياطا احسن اذا وجد طعمه في الحلق، اما الان في كل حال لا يفكر فيه في حال الصوم الا لمرض يجيز الفطر، اما مرض لا يجيز الفطر فلا يفكر فيه تاخر في الليل
نعم
يعني منفرد واعظم الحاجة
من الأنف إذا الحلق بسرعة.
نعم.
أحسن عليك. وهناك أيضا بعض المخخات التي تستعملها من عنده ورد يضع في حلقه.
هذا للضرورة المفتي بأنها حرج. إن واللجنة هذا حرج. لأنه ضرب ضروري وليس من جهة الطعام الحرام يضطر إليه نفس الشيء يضطر إليه لا بد منه حتى لو قلنا يبطل الصوم فهو محتاج إلا في القضاء لا حيلة فيه. فالأقرب الأضعف أنه لا يقضي إن شاء الله. نعم.
أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا مثل ما يرضى يستعمل شيئين المعجون في هذا لا يرضى هذا لا يبتلعه
نعم
ينفقه ولا يبتلعه نعم
وأحسن عليك أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حق الإنسان عنده النزيف
هل التحليل فلا باس قصد التحليل صواب أنه لا يبطل الصائم كالإبر التي لتسكين الألام قشير العلق أو في العضل من غير لا تبطل فإنما التي تبطل الإبر التي غذى بها المريض وهكذا تحليل المتاز لا يبطل لكن شيء كثير يتعافى بعض المرة ضغط الدم هذا إذا قضى احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط وإلا في الأصل أن الطهارة ما دخلنا في الأخر هذا هو الأصل إذا مسلمين كالحيض ونحو الدم المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضر ولا يضر طاوله وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيها أنه لا يضر لكن إذا أراه المؤمن باب الاحتياط ويلحق له الحيامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطان إن في الأصل عدم القياس على الحيطان مع الخلاف الحيطان معروف والجمهور يرون أن الفطر لها منسوخ وأن لا يفطر الحاجة ولا الحاجة لكن الصحيح أن الحيامة تفطر صحة الأحاديث فيها لكن لا يقاس عليها التحليل نعم
أحسن الله إليك ترون أن حديث أفطر الحاجب والمحجوب حديثا ترون حتى
نعم لا هو لا
وما يعارضه من الأحوال التي انقلب بأنها ناس في الله
لا هو الرسول إلا هو الناس
نعم
وأما أقول من احتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فرق المقيم إما أنه احتجم وصائم في قوم نافلة والنافل والمتنفل هو يفطر أو أنه كان في السفر والمتنفل هو يفطر أو أنه كان قبل النسل إذا كانت حجامة جائمة صائم أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر
أحسن الله موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه معينة ألف حكم الشراء
لا ضرر من حكم الشراء لأنها بغير ما تخالف الأضل ولا الأضل وليس من جنس الأخذ الصوم المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن الله بسم الله الأصل عدم الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس واضح والناس يحتاج إلى تسكين الآلام تصيبهم في حال الصيام فالأقرب فيها والله أعلم عدم الفطر أخذا بالأصل الأصل عدم
نعم الله يجزيك هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين
لكن لا شك أنه إذا يسر تأجيل والدين لا يهتم إلى هذه الليلة عند الدين هذا أحوط يقول ينصر لا مالي وكل ما لا يجب فله أخطر اشتبهات مهما أمكن تركها أو أحوط منه عملا بالحديث لا مالي وكل ما لا يجب والحديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه الأرض نعم
هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان الفقراء والأقارب بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا
لا 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 سواء صنع طعام ودعا إليها الفقراء أو الجيران والأقارب أو وزعها لها الفقراء والمحرم بنية الوالدين أو بنية أحدهم أو عن نفسها أو عن زوجتها أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين الصدقة على الميت نافعة مفيدة والصدقة عن نفس اللسان وعن من شان النقال نافعهم في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة من جارية الصحيحين أو من غير رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أهلها أيضا صدقت عنه قال نعم
مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة كيف يكون صيامهم؟
ما دام عنده ليل ونهار يجب عليه الصيام ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام وإذا وقع في أمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضي مثل الذي يصيبه عطش عارض شمس أصابته أو الأسباب الأخرى لإنقاذ غريق أو الأسباب الأخرى فيفطر ويقضي أما إذا لم يستطيع أنه يواصل الخوف يلزمه أن يواصل حتى يفطر وهو بشيء لكن لو عرض له عالم خاف على نفسه الهلكة فأنقذ نفسه في الصلاة فإنه يشرب ويمسك ثم يقضي
كذلك أحسن الله إليك من يطول ليله ويقصر نهاره
عند الشمس الحين
مهما قصر النهار
يكفي
ما دام هنالك الشمس
تطلع 8 ساعات والليل 16 ساعة أو أقل من ذلك النهار 7 أو 6 والليل
سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم 01-435-4444
مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 491-9-8-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.